إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فحي هلا بطلاب العلم، حي هلا بالإخوة الذين حضروا هذا المجلس المبارك في ديوان أخينا الشيخ محمد بن سعد بن شبعان المطيري، ونحن في ليلة الأربعاء 7 من شهر شوال عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس الأول ضمن مجالس شرحنا للأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، شيخنا تعالى عندني. وكان المقصود من اختيار هذا الكتاب هو أن نتخلق بأداب الإسلام، والأمر كما قال بعض العلماء أبي حنيفة وغيره، نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. والأدب من سمات أهل العلم، من سمات طلاب العلم، ولذلك اهتم سلفنا الصالح بالأدب، بل ذكره الله في كتابه في دعوة إبراهيم، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. وحقيقة التزكية تنقية القلب من شوائب الأخلاق الدنيئة، وتنقية الأفعال من سوء الخصال، وتنقية اللسان من بذاءة المقال. النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن مقاصد بعثته صلوات ربي وسلامه عليه، بيّن مقاصد هذه البعثة بطرق متعددة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق كانت موجودة لا سيما في العرب، وأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤدبهم ويزكيهم ويحسن ويضبط هذه الآداب والأخلاق. وقد صار الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وتبع التابعين والأئمة من بعدهم على التأدب بآداب الإسلام والتخلق بأخلاق الإسلام، حتى قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فسر الخلق بالدين كما روي عن ابن عباس: وإنك على دين عظيم. لكن لماذا جاء بكلمة الخلق وترك الدين؟ لأنه أشمل، فالدين كله خلق، خلق مع الله، خلق مع عباد الله، خلق مع النفس. ولم يكتفي سلفنا الصالح بالعلم وتصنيفه حتى ألفوا في الآداب، وعلى رأس هؤلاء إمام المحدثين أمير المؤمنين في الحديث الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، لما ألف كتابه الجامع الصحيح وفيه عدة كتب، من هذه الكتب العظيمة كتاب الأدب. كتاب الأدب في صحيحه فيه قرابة 300 حديث، لكنه رحمه الله لما كان قد اشترط على نفسه شروطا عالية غالية في ذكر الأحاديث العوالي الثابتة بحيث لا يختلف عليه جل المحدثين إن لم نقل كلهم، قصر ورود كثير من الأحاديث في كتابه الأدب، فرأى بحذق نظره أنه لا بد من التأليف في الأدب مفردا، فألف هذا الكتاب المعروف بالأدب المفرد الذي يحتوي على قرابة أكثر من 1300 حديث. يعني كم أضعاف الأدب في الصحيح؟ أكثر منه 4 مرات. هناك قلنا 300 وهنا أكثر من 1300 حديث، 1360 تقريبا وزيادة. وخفف من شروط قبوله للحديث في هذا الكتاب كما في صنيعه في غيره من مؤلفاته، فإن شرطه في الصحيح شرط فرداني لم يلتزمه في مؤلفاته الأخرى، وإن كان رحمه الله قد التزم منهجا قل ما ينتبه له من يقرأ له، لكنه مشى على منهج عظيم، وهو أنه جمع في كتاب الأدب هذا الآيات المتعلقة بالأدب ولو إشارة بآية واحدة، ولم يسرد الآيات اكتفاء بأن أكثر المسلمين وأكثر طلبة العلم بأن أكثر المسلمين وعامة طلبة العلم يحفظون القرآن، فإشارة واحدة إلى آية واحدة فيها الغنية والكفاية لاستذكار ما عداها. فإذا مر عليك آية في هذا الكتاب فتيقن وتذكر أو استذكر مثيلاتها لتعرف الأدب. وإنما يورد الآيات في الباب وهو الغالب، أو بعد الباب بقوله وقول الله تعالى وقال الله تعالى، ثم يورد في الباب الحديث. والأغلب في إراده للأحاديث أنه يقدم الحديث المتفق على قبوله ثم يورد الحديث الذي يراه صالحا للاستشهاد، قد يكون ضعيف السند أو في ثبوته نظر من حيث الرفع لا من حيث الوقف، أو من حيث الإرسال من حيث الوصل لا من حيث الإرسال، لكن المعنى ثابت. وهنا لا بد أن تنتبه أن البخاري إذا أورد حديثا قال عنه بعض العلماء إنه ضعيف، فمعناه أن معناه ثابت عند البخاري، فهو لا يريد حديثا غير ثابت معناه، إما بدلالة آية من كتاب الله أو بدلالة حديث آخر لم يرده، واكتفى بهذه الرواية وبهذا الإسناد لملمح أراد الاستشهاد به، موجود في هذه الرواية غير موجود في تلك الرواية الثابتة. ولهذا من لم ينتبه لهذه القضية يقول إيش هذا الأدب المفرد مليان أحاديث ضعيفة، غير صحيح، كل ما ورده صالح للاستشهاد، لأن أكثر الأحاديث التي هي ضعيفة الإسناد هي للاعتضاد لا للاعتماد، أي بمعنى لا يبني عليها أحكام جديدة، وإنما هي أحكام تابعة لأصول ثابتة. ثم قد يورد بعد الحديث أثرا عن الصحابة رضوان الله عليهم قولا أو فعلا، وقليلا ما قد يورد بعد الأثر الصحابي أثرا عن التابعين وغيره، وهذا قليل. إذن الأصل قال الله قال الرسول قال الصحابة، وهذا هو طريقة السلف في تحصيل العلم. تقدم شوي شيخ، وهذا هو طريقة السلف في تحصيل العلم، قال الله قال الرسول قال الصحابة. هل تسمية الكتاب بالأدب المفرد ثابت عن البخاري أو لا؟ هذه المسألة في الحقيقة مسألة بحث وجدل بين طلاب العلم، ولم أقف على نص يفيد أن البخاري سماه الأدب المفرد إلى هذه اللحظة. يعني مثلا تعرفون أن كتب الروايات تروى، وقد يكون الراوي يحدث ويلقي على طلابه ولا يذكر لمرويه اسما، ثم يؤثر عنه الاسم في مجلس آخر، أو يؤثر عنه الاسم في خط يده، أو يؤثر عنه الاسم من تلامذته، مثل الموطأ مثلا ومثل البخاري صحيح البخاري، فأثر عن الإمام مالك سماه الموطأ مع أنه كان إلقاء، وأثر عن الإمام البخاري أنه سماه الجامع الصحيح، وإن كان يعرف بين الناس ب صحيح البخاري. فمن أين أتى كلمة الأدب المفرد؟ إما أنه وارد من تأخر من زمن البخاري، تفرقة بين كتاب الأدب هذا الذي هو قد ألفه مستقلا، أو تمييزا بينه وبين كتاب الأدب في صحيحه. و أما المتأخرون من بعد القرن السادس وما بعده فكلهم اتفقوا على تسميته بالأدب المفرد، حتى إن الزيلعي يقول وقد قال البخاري في كتابه المفرد الأدب، فيقدم كلمة المفرد على الأدب، ويقول الحافظ ابن حجر الأدب المفرد، وهكذا غيره من أهل العلم. إذن التسمية صارت مشهورة بعد ذلك لمقصد، وهو التفريق بين ما هو مفرد وبين ما هو من كتاب الأدب ضمن الصحيح. فأنت إذا قلت رواه البخاري في الأدب وسكت، فحينئذ قد تلبس على الناس، هل الحديث موجود في الأدب ضمن صحيحه أو في الأدب المفرد الذي ألفه مستقلا؟ ولهذا ينبغي التقييد بهذا الاسم فتقول الأدب المفرد. وفي نظري أن ثم ملمحا آخر في هذه التسمية، وهو الأدب المفرد. المفرد أي الذي بلغ الكمال، فهو يذكر في هذا الكتاب الآداب الكاملة التي ينبغي أن يتخلق بها أهل الإسلام فينفردوا عن عامة الخلق بأخلاقهم. وثم ملمح ثالث ذكره بعضهم، وهو أنه سماه الأدب المفرد من باب أن المفرد وصف على الفرد وهو الشخص، فكأنه يقول هذه آداب واجبة على كل فرد. طبعا هذا المعنى يستقيم لو كان هو الذي سماه، أما لما هو لم يسميه فهذا التعليل يعني لأجل الاسم الاصطلاحي وليس لأجل الاسم الوضعي. نأتي إلى مسألة أخرى، مواضيع كتاب الأدب المفرد. الحقيقة يا الإخوة أننا من ينظر إلى مواضيع كتاب الأدب المفرد ينبهر من أمرين: الأول ترتيب وبديع صنيع الإمام البخاري في هذا الكتاب، فهو كعادته مبدع من الجودة وليس مبدع من الابتداع، حاشاه رضي الله تعالى عنه ورحمه. والأمر الثاني أنه رحمه الله أورد أشياء كثيرة ربما لا يخطر على البال في الأدب، فعندما تقارن بين كتاب الأدب الذي أفرده بالتأليف الإمام البخاري وبين كتاب آخر في الآداب ألفه أقرانه شيوخه تلامذته تجد البون الشاسع. مثلا من أقرانه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن، تعرفونه ولا لا؟ هو له كتاب في الأدب ضمن سننه، وهو ويقال إنه من أجمع كتب الأدب في السنن، ومع هذا تجد أن ترتيب الإمام البخاري لا يجارى ولا يقارن حقيقة. وهكذا لو نظرنا إلى الكتب التي ألفت في الأدب بعده أو معه، فالإمام البخاري رحمه الله قد أبدع إبداعا عجيبا وقد جمع جمعا كثيرا. ولذلك لو نظرنا نجد أنه بدأ أول ما بدأ، يتخيل الإنسان بأيش يبدأ؟ أول ما بدأ بدأ بحقوق المعاشرة، بحقوق المعاشرين، وأول المعاشرين الآباء، فبدأ بحق الأبوين وتأمل مشتركا، ثم ثنى بحق الأم مفردا، ثم ثلث بحق الأب مفردا. شوف الترتيب البديع. ولو مشينا إلى جميع الأبواب لرأينا في كل باب أمرا بديعا سنذكره في حينه إن شاء الله. ثم ذكر صلة الرحم، ثم الأدب مع الأولاد، ثم الأدب مع الجار، ثم الأدب مع الأيتام، ثم الأدب مع الخدم، ثم حق الزوج والزوجة، ثم انتقل إلى الآداب العامة كالشكر والسماحة والعفو والانبساط والتبسم والضحك ونحو ذلك، ثم ضمن بعض الصفات السيئة بحسب مناسباتها للتحذير منها كالبخل والشح ونحو ذلك، ثم انتقل إلى الأدب في الألفاظ، فذكر ذم اللعن والسب والشتم وكذلك التعييب وكذلك الغيبة والنميمة، ثم رجع لذكر آداب الزيارة، وهي آداب جمعية تفاعلية بين شخص وآخر، ثم ذكر الأدب مع الكبراء سواء كانوا شيوخا أو مسنين أو أمراء وحكام، ثم ذكر الأدب مع الصبيان كيفية اللعب معهم، تلاطفهم، ترغيبهم، ترهيبهم، ثم ذكر آدابا متعلقة بالأكل والشرب والبناء واللباس، ثم أورد ما يتعلق بآداب العيادة والمرضى، شيء عجيب. ثم انتقل إلى آداب الرجل في بيته، كيف يفعل في بيته، كيف ينبسط، كيف يتخلق، ثم انتقل إلى أدب الدعاء مع الله عز وجل، وبعد ذلك ذكر آداب الضيافة وآداب التخاطب مع الناس والكلام مع الناس وآداب المشي، ثم ما يتعلق بأداب الأسماء والتسمي والتكني، ثم أداب الكتابة. إذا كتبت كتاب كيف تتأدب، كيف تكتب، ثم ذكر أداب الملاقاة وأداب المصافحة وأداب السلام، ثم أداب الاستئذان، ثم التعامل مع أهل الكتاب غير الحربيين. قد يكون جارك، قد يكون ذمي، قد يكون خادمك، ثم أداب المجالس، وختم بأداب الذكر والنوم والتنظف والفضول، ما يتعلق بالفضول، وآخر بابين ذكرهما يتعلق بالحب والبغض. فتأملوا في هذه الآداب العظيمة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب لتعرفوا قدر هذا الكتاب. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونزقنا العلم والعمل. نعم، نقرأ حديث حديث
من الباب شيء؟
ها؟
من الباب مباشرة؟
أيوه، ما في له، ما له مقدمة. الإمام البخاري ما له مقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا والمسلمين رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، باب ما جاء في قوله تعالى، بسم الله الرحمن، باب ما جاء في قوله تعالى وصين الإنسان بوالديه حسنا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار أو ما بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، قال ثم بر الوالدين، قلت ثم أي، قال ثم الجهاد في سبيل الله، قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد.
أحسنت. قوله رحمه الله باب قوله تعالى. طبعا الأصل في كتاب الأدب أنه مبدون بالبسملة، لكن هذه البسملة ما وجدت في بعض النسخ ووجدت في بعض النسخ. يعني البخاري رحمه الله بدأ كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم باب قوله تعالى، وهذا أمر معروف عند السلف لا سيما المسندين. وكما ذكرنا التبويبات عند الإمام البخاري قد يكون على الآية أو بحديث أو بفهم مستنبط من آية أو حديث، وإذا بوب بالآية فمعناه الإشارة إلى مثيلاتها، باب قوله تعالى. وفي كلمة باب يجوز وجهان، الأول بالإضافة باب قوله تعالى، ويجوز أن تقول باب قوله تعالى، ولكن الأفضل الإضافة إذا كان ما بعده قابلا للإضافة. وعند الإضافة يكون المعنى أي باب الإضافة إضافة بيانية، أي باب في بيان قوله تعالى. وأما عند القطع باب قوله تعالى فمعناه أن الوصاية بالوالدين هو أول باب ينبغي أن يهتم به الإنسان، أول أدب ينبغي للإنسان يتأدب مع المعاشرين الأدب مع الوالدين. قد يقول قائل لماذا لم يذكر الأدب مع الله عز وجل، لماذا لم يذكر الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يذكر الأدب مع الملائكة مع الكتاب مثلا؟ هذه الآداب هي متعلقة بأمور هي أصول في التوحيد، هذه تتعلم في قضية الإيمان بالله، قضية الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، وليس في باب جانب الأدب الذي هو مع عامة الخلق، لأن كلمة الأدب وإن اختلف الناس في معناه لكن حقيقته دائر على أمور فاضلة. حقيقة الأدب دائرة على أمور فاضلة، ولهذا كانت أكثر الآداب من باب الفضائل، وإن كانت أصولها هي من باب الواجبات العينية. يعني مثلا قد يقول قائل أنا لا أسيء القول ولا أحسن القول، هل آثم؟ أقول له لا، لا تأثم، لكن لما يحسن القول هذا هو الأدب. قد يقول قائل أنا ليس في قلبي على أحد شيء ولا أجعل في قلبي لأحد شيء، هل آثم؟ نقول لا، ما تأثم، لكن الأفضل أنك تحب لله وتبغض لله، تشتغل تشغل القلب. قد يقول إنسان أنا لا أوذي أحدا بيدي ولا أنفع أحدا بيدي، أكف شري عن الناس، هل آثم؟ تقول ما آثم، لكن الأفضل والتأدب. إذن هذا هو وجه عدم الذكر، الأدب مع الله، الأدب مع النبي، الأدب مع الملائكة، الأدب مع الكتب، هاه لذاك من الأمور ليست الفاضلة، وما هنا الأدب من الأمور الفاضلة. وأصل الإحسان إلى الوالدين والوصاية بالوالدين أصله فرض، أصله فرض باتفاق الأمة. لهذا قال باب قوله تعالى وصينا الإنسان بوالدين حسنا. والوصاية معناه ذكر أمر مخصوص ليعمل به الموصى له، هذا معنى الوصاية، ذكر أمر مخصوص ليعمل به الموصى له. ولهذا إذا رأيت في القرآن الوصية وفي السنة الوصية، معنى هذا أمر ينبغي أن تهتم به أكثر من غيره. وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهناك أتى بالمصدر أحسن يحسن إحسانا، وهنا جاء بحسنا وصف، أي وصى الله عز وجل العبد بأن يكون محسنا، هذا معنى الإحسان على مصدر الإحسان، أي أن يكون محسنا، وهو أن يتعدى خيره إلى والديه. هذه فائدة همزة أحسن، أن يتعدى خيره إلى والديه بالقول والفعل، وأن يكف شره عن الوالدين، هذه فائدة التعدية بالهمز أحسن يحسن إحسان. وأما وصينا الإنسان بوالديه حسنا وصف ذاتي له، أي أن يكون حسن التعامل مع والديه. ولماذا أورد الإمام البخاري آية سورة قاف وصينا الإنسان بوالديه حسنا ولم يرد إحسانه؟ لأن هذا هو الأدنى المطلوب وذاك أكمل المطلوب، هذه قضية مهمة. البر يا إخوة ليس على درجة واحدة الناس فيه، قد يكون الإنسان عنده أدنى البر، قد يكون الإنسان عنده أكمل البر، والمطلوب كمال البر مع الوالدين بالذات. وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وإذا نظرنا إلى سبب ورود هذه الآية فإنها بسبب ما حصل لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فإنه قد صح عنه أنها نزلت فيه، وذلك أن أمه قالت له لما أسلم والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تترك دينك، أولست تقول إن الله إن ربك أمرك أن تبر أن تبرني؟ فقال لها والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني. فأنزل الله عز وجل وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن الوالدان لا بد من حسن التعامل معهم حتى لو كان كافرين،
تأمل. طيب إذا كان دون الكفر ظالمين لك لا بد أن تحسن إليه. طيب إذا كان فاسقين في حق نفسه لا بد أن تحسن إليهما. فسقه عليه، ظلمه عليه، كفره عليه، أنت مأمور بالبر. وهذه قضية مهمة، أنت مأمور بأن تتصف بصفة البر معهما. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهو أن تكون على الوصف الحسن، على وصف الجمال، على وصف الإتقان، سواء في لين جانبك جناح الذل، تضع لهما جناح الذل من الرحمة، أو في اللفظ فلا تقل لهما أف، أو في إيصال الخير إليهما حتى بعد موتهما ما داما مسلمين، فتقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضى. أورد رحمه الله تحت هذا الباب، بدأ بالوالدين معا، لأن الوصية في القرآن بالوالدين معا، ثم ثنى بالأم، ثم ثلث بالأب. والوالدان اسم جنس، انتبه لهذه القضية، لأن كثير من الناس اليوم يغفلون عن بر الأجداد والجدات. الوالدان اسم جنس تغليبي روعي فيه جانب تغليب الذكر على الأنثى، مع أن الوالد هي في حقيقة الأمر هي الأم، يعني ولادة الأم هي الظاهرة، ولادة الأب خفية. فالوالدان اسم جنس يدخل فيهما أبوك، أمك، جدك، جدتك، جدك من الجهتين، جدتك من الجهتين، جد أبيك، جد أمك، وهكذا. فأنت مأمور بالبر، أي نعم درجات البر مع الوالدين أعلى من درجات البر مع الأجداد والجدات، لأن هناك من هو أولى بالبر لهم وهو أبوك، لكن لو رأيت من أبيك قصورا في حق والده فأنت لا تقصر معه، لو رأيت من أمك قصورا في حق والدته فأنت لا تقصر معها. قال وصينا الإنسان بوالدي، وهذه قضية مهمة، تبر الوالد أيا كان. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين، الأول حديث عبد الله بن مسعود، وقول أبي عمرو الشيباني حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. طبعا إحنا في شرحنا هذا نضطر أن نغفل الكلام على رجال الإسناد حتى لا تملوا، وإلا فأحب إلي أن نتكلم عليه. أومأ إلى صاحب هذه الدار، وأومأ بيده إلى دار عبد الله. أين كان؟ في الكوفة، كان دار عبد الله في الكوفة، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كوفي، أمره عمر أن يذهب إلى الكوفة معلما ومرشدا، فكان عالم الكوفة، وكان غيره قاضيا من الصحابة أو أميرا، أما هو فكان معلما مقرئا محدثا. وأومى إلى صاحب دار بيده إلى دار عبد الله، وعبد الله مهملا هو ابن مسعود، لا سيما إذا لم يكن الراوي عنه نافع أو سالم. قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله عز وجل، وهذا سؤال التلميذ لشيخه، سؤال طالب العلم للعالم. وإذا تأملنا في أسئلة الصحابة نجد أنهم رضوان الله عليهم ما يسألون إلا ما يتعلق بالعمل، أما أسئلة الناس اليوم فأكثره ما يتعلق بالجدل. ولهذا أوصي نفسي وخاصة إخواني وطلابي أن نحرص كل الحرص على أسئلة مترتبة عليها الأعمال الصالحة وليس مجرد الجدل. أي العمل أحب إلى الله؟ ها؟ وفيه دلالة ظاهرة أن هناك أعمال محبوبة لله وأعمال أحب إلى الله، وهذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، أن الله لا يشرع إلا ما هو محبوب له ويشرع ما هو أحب إليه، ولا يمكن أن يشرع ما هو غفل، ويستحيل أن يشرع ما هو محرم، خلافا لمن زعم أن الله له أن يشرع ما يشاء، وهذا غير صحيح. فالله لا يشرع إلا ما هو محبوب شرعا وعقلا، لكن العقل قد يقصر في فهم المحبوبات لا سيما الغيبية، ويدرك المحبوبات غير الغيبية، فالعقل يدرك أن الصدق طيب وأن الكذب خباثة، لكن العقل لا يدرك أن الصلوات 5 أو 6 أو 7 يرضي الله، لا يمكن أن يدرك العقل ذلك، فالعقول عاجزة عن هذا. قال: أي العمل أحب إلى الله؟ أي في لغة العرب للسؤال عن العاقل وعن غير العاقل، فتقول: جاني رجل، فتقول: أي رجل؟ يجوز. تقول: كتبت مسألة، فتقول: أي مسألة؟ يجوز. إذن أي سؤال للعاقل وغير العاقل. قال: أحب إلى الله عز وجل. قال: الصلاة على وقتها. الله أكبر. والمقصود في كلمة الصلاة الألف واللام للعهد، أي الصلاة المفروضة، أي الصلاة المفروضة. من أين فهمنا هذا؟ من جملة أحب ومن جملة على وقتها، فإن أحب شيء إلى الله الفرائض، بدلالة حديث إن الله عز وجل يقول: ما تقرب عبدي إلي بشيء ها أحب. إذن فهمنا أن الألف واللام ليس للاستغراق، يعني لو يحافظ الإنسان على صلاة الضحى ما نستطيع أن نقول صلاة الضحى أحب إلى الله، لا، الصلاة الألف واللام للاستغراق، لا، الألف واللام للعهد، أي الصلوات 5. والدليل الثاني أنه الصلوات 5 على وقتها، لأن الصلوات هناك النوافل ليس لها أوقات معينة، يمكن إنسان يتلفل بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى أذان الظهر ما له وقت، يمكن بعد الظهر إلى العصر، يمكن بعد المغرب إلى العشاء، يمكن من العشاء إلى الفجر، ما في وقت. أما الصلوات 5 هي التي حددت بأوقاتها. قلت: ثم أي؟ وثم تفيد الترتيب وهو الأصل فيه، ثم تفيد الترتيب وهو الأصل فيه، وقد يريد، وهذا على النادر، للتعقيب، وأندر من ذلك أن يرد بمعنى واو أو بمعنى أو. إذن ثم هنا على الأصل للترتيب، أي بعد الصلاة على وقتها أي العمل أحب إلى الله عز وجل. طبعا السؤال غير مكرر إلا بأول لفظ وهو قول ثم أي، لأنه مفهوم من السؤال الأول، والبلاغة مقتضية أنه إذا كان السؤال مفهوما في الأول فتكراره ليس بلاغة، ولذلك ابن مسعود البليغ لم يكرر إلا أول السؤال وهو مبتدع واكتفى بخبره لأنه مفهوم. قال: ثم بر الوالدين. طبعا لا بد أن نفرق بين ثم وثم، فثم حرف عطف مفيد للترتيب، وثم ظرف مكاني، ثم بمعنى هناك، ثم بمعنى هنالك، ولكن ثم لا يأتي بمعنى هناك أو هنالك. ثم بر الوالدين، بر الوالدين، والبر بالكسر والبر بالفتح. البر وصف للإنسان التقي، فتقول: فلان رجل بر أو بار، وهو اسم فاعل. البر وصف والبار اسم فاعل ومعناهما متقارب. أما البر بالكسر فهو اسم لمحاسن الأعمال، اسم للأعمال الحسنة القولية والفعلية والقلبية. ولذلك قال ثم بر الوالدين. وهل يجوز في الحديث الفتح ثم بر الوالدين؟ ذكر بعض العلماء أنه يجوز لكن على تأويل بعيد، وهو ثم أن تكون بارا بوالديك، والأصل في فهم كلام الله ورسوله عدم التقدير. هذه قاعدة لا بد أن تجعلها مع نفسك في الاستدلال، الأصل أن فهم كلام الله ورسوله مع عدم التقدير، فإذا لم يمكن فحينئذ تلجأ إلى التقدير وهو نادر وقليل. ثم بر الوالدين أي الاتيان بأحسن الأخلاق معهم، سواء كان متعلقا بالقلب كحبهما أو ودهما أو الخشية عليهما وعلى سمعتهما، أو كان متعلقا بالفعل كلين الجانب لهما وعدم التقدم بين يديهما، أو كان متعلقا بالقول كعدم مناداتهما باسمهما وحسن التخاطب معهما كما سيأتي. قال قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيله. قد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالخبر في الجواب دون المبتدأ، وهذا من البلاغة، لأن الخبر في الكلام مفهوم من السؤال، فمن العي تكراره، وقد يؤتى بتكرار السؤال في الجواب إذا كان المخاطب لا يفهم الكلام، وإلا فالأصل حذفه. يعني الكلام لو كان في غير البليغ لقال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين، لكن الكلام البليغ يقتضي حذف المبتدأ، والصلاة على وقتها خبر لمبتدأ محذوف مفهوم مدرك من السؤال. قال أي عبد الله بن مسعود حدثني بهن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث وكان ينبي وكان يخبر ويعلم ويزكي، وهذا نص على التحديث، واستدل به البخاري في باب من قال حدثني وأخبرني في كتاب العلم من صحيح. حدثني بهن، أنث الضمير أي حدثني بهن أي بهذه الأعمال أو بهذه الأمور الثلاثة، فهي مؤنثة، ولو استزدته لزادني، ذكر الضمير. قال ولو استزدته أي استزدت طلبه صلى الله عليه وسلم، الطلب منه صلى الله عليه وسلم، أو استزدته في السؤال، إذن ذكر لأنه راجع إلى السؤال، لزادني، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسأل عن علم فيكتمه. فلماذا اكتفى الصحابي؟ من وجهين، الأول وهو منصوص عليه في بعض الروايات قال فتركته خشية الملالة عليه أو خشية الإثقال عليه، وهذا الوجه الأول الذي ذكره بعض العلماء. الوجه الثاني اكتفاء بهذه الأعمال، لأن هذه الأعمال شاملة لأصول الدين، فالصلاة عمل من أعظم أعمال الإسلام، وبر الوالدين من أعظم أخلاق الإسلام، فمن كان حسن الخلق مع الوالدين سيكون حسن الأخلاق مع الناس الآخرين ولا عكس، فليس كل حسن الخلق مع الناس حسن الخلق مع الوالدين. والجهاد في سبيل الله غاية البذل وغاية السخاء في حب الله عز وجل ورسوله وحب دينه. ثم أورد بعد ذلك أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكما قلنا هذه طريقة البخاري رحمه الله أنه ابن عمر
ابن عمر
عندكم عمر؟ أي عندي نسخة عمر، هذه نسخة سقيمة. طيب عندي نسخة ثانية جميلة نفس نسختكم، إن شاء الله أجيبها. أنا عبد الله بن عمرو حسن. قال من الراوي عنه؟ يبو يوسف.
عن عطاء، حدثنا يعلى بن عطاء.
يعلى بن عطاء، ما دام يعلى بن عطاء عبد الله بن عمرو.
عن أبيه.
نعم. قال عبد الله بن عمرو: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. هذه الكلمة السلفية الأثرية مستنبطة من العطف الموجود في آيات كتاب الله عز وجل: وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان. فكأن المعنى أن تمام عبادة الله لا يتم إلا بالوالدين إحسان، وذلك لأن العطف بالواو يقتضي الجمعية، يقتضي إيش؟ الجمعية. ولذلك قال رضا الرب في رضا الوالد. لما قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل يتصور أن شخص يرضي الرسول ولا يرضي الله؟ ما يتصور. والعكس، هل يمكن يتصور أن شخص ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يرضي الرب بدون أن يرضي الرسول؟ ما يمكن. إذن هذا من فوائد العطف، فهمه عبد الله بن عمر وقاله لنا. الآن بغض النظر عن السند صحيح أو لا، طبعا السند صحيح، لكن المعنى واضح: رضا الرب في رضا الوالد. فإذا أردت أن تعرف أن الله راض عنك فابحث عن رضا الوالدين، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. هي قضية طردية سلبا وإيجابا، رضا الرب في رضا الوالد، وهذا في الجانب الإيجابي، وسخط الرب في سخط الوالد، وهذا في جانب العقوق. ولهذا ينبغي للمسلم أن يبحث عما يوصله إلى رضا الأب، إلى رضا الأم. وأعظم ما يوصل الإنسان إلى رضا الوالدين هو حسن الفعال وحسن المقال. نكتفي، طيب نكتفي بهذا القدر. نمشي الهوينة خير من أن نسرع ونفوت الفوائد على أنفسنا. ونسأل الله عز وجل أن يمد في أعمالنا وأعمالكم حتى ننهي هذا الكتاب علما وعملا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده سؤال يتفضل.